إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبة الكرام، هذا بإذن الله تبارك وتعالى، بإذن ربنا الملك الواحد الديان، هو اللقاء الثاني حول قصة سعيد ابن جبير رحمة الله عليه، من كبار علماء التابعين في سلسلة قصص التابعين دروس وعبر. قلنا أننا حينما نتعرف على قصص هؤلاء التابعين، هؤلاء النجوم الذي يجب على كل مسلم أن يهتدي بهم ويقتضي بهم، فلنا فيهم أسوة حسنة، لأنهم ما جاءوا أبدا بتلك الأخلاق ولا بهذا العلم من عند أنفسهم، إنما مما تعلموه من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين رباهم النبي محمد الصادق الوعد الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، بل إن أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الله تبارك وتعالى نظر في قلوب العباد فرأى أن أطهرهم قلبا هو قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعدما اختار قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد أطهرهم قلبا بعد قلب نبيه وبعد قلب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، فاختارهم الله لصحبته. إذن فصحبة النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم باختيار الرب العلي تبارك وتعالى، لذلك كان كافرا من سب أصحاب النبي، كان كافرا من أنكر فضل أصحاب النبي أو سبهم كما يفعل الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقونه. فالمقصود، تكلمنا في قصة سعيد بن جبير في الدرس السابق، وكان هو الدرس الأول، وهذا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون الدرس الثاني ونهاية حديثنا حول قصة سعيد بن جبير رحمة الله عليه. تكلمنا عن اسمه وعن مولده وعن صفته، وتكلمنا كذلك عن ثناء العلماء عليه، وذكرنا كيف كانت عبادته وتوكله على ربه وخشيته، وكيف كان علمه بالتفسير، فقد تعلم على يد حبر الأمة عبد الله بن عباس، بالإضافة إلى كثير من الصحابة الكرام الذين تعلم منهم سعيد بن جبير رحمة الله عليه. فرأينا كيف كان يقول في بعض آيات في القرآن الكريم من التفسير، وذكرنا آخر ما ذكرنا كلماته التي تنقش بماء من ذهب، بل بالذهب نفسه. ثم ذكرنا أنه تعرض لمحنة، محنته رحمة الله عليه، وهذا ما وعدناكم أن يكون بداية درسنا في هذه الليلة عن الحديث عن محنة سعيد بن جبير رحمة الله عليه وما تعرض له في أيام الحجاج ابن يوسف الثقفي. في خلافة بني أمية ظهر الجور والظلم، وأخرت الصلاة عن أوقاتها، وتبدلت بعض السنن عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فثار العلماء والقراء على بعض الخلفاء في محاولة منهم لردهم إلى منهاج النبوة واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيق شريعة الله كما أمر ربنا تبارك وتعالى. من أجل ذلك سفكت الدماء، اعتقل العلماء، سفكت الدماء، عزب كثير منهم، وتناثرت الأشلاء، وكانت فتنة عظيمة. وقد كانت الكوفة حين اتخذها سعيد بن جبير دار إقامة له ليقيم فيها، كانت الكوفة خاضعة للحجاج بن يوسف يوسف الثقفي، كانت تحت إمارته وتحت سلطانه. فقد كان الحجاج واليا على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر، وذلك بعد أن قتل عبد الله ابن الزبير ابن العوام رضي الله عنه وارضاه، ابن حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت السيدة عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. كان هناك خلاف على الإمارة في هذا الوقت بين عبد الملك بن مروان على الشام وبين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وارضاه ورحمة الله عليه في مكة. فأصبحت إمارة المؤمنين ورئاسة الدولة الإسلامية وقيادة الدولة الإسلامية انقسمت إلى قسمين أو إلى شقين: شق في مكة متولي قيادته عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقسم الآخر في بلاد الشام خاضع تحت إمارة وسلطان، بل وأكثر ممالك الأرض كانت تحت قيادة عبد الملك بن مروان. الأصل أن يكون هناك أمير للمؤمنين واحد يجمع هذه البلدان جميعها على حكم واحد وقيادة واحدة، لكن مش معنى أن أنا بقول أنه هو ده الأصل أن معنى اللي احنا فيه في واقعنا اليوم من بلدان عربية، يعني مثلا مصر يحكمها رئيس، العراق يحكمها رئيس، أفغانستان يحكمها رئيس، سوريا، لبنان، ليبيا، وهكذا كل دولة، الجزائر، كل دولة لها من يحكمها، يبقى معنى كان احنا مخالفين هذا الأمر؟ لا، لكن المقصود ان الاولى ان يكون هناك قائد واحد زي ايام الخلافة العثمانية. فالمقصود هنا نشأت قضية كبرى في التنازع على الامارة والحكم وصاحب السلطان وصاحب الكلمة وصاحب الامر النافذ في البلاد ان يكون لعبد الملك بن مروان. فحدث بين عبد الملك بن مروان وبين عبد الله بن الزبير بن العوام هذه المشاحنات وهذه الحروب الطاحنة، حتى لدرجة أن الحجاج بن يوسف الثقفي رمى الكعبة بالمنجنيق فدمر الكعبة وهدها. كل ذلك لأن عبد الله بن الزبير كان يحتمي في الكعبة حتى لا يضربه الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من قائده عبد الملك بن مروان. فالمقصود دارت هذه المعركة الطاحنة، كان في نهايتها أن قتل عبد الله ابن الزبير ابن العوام، بل وصلب، علقوه على خشبة عدة أيام، حتى كانت أمه أسماء رضي الله عنها وارضاها، أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت السيدة عائشة، كانت قد عميت في آخر عمرها. وكان عبد الله بن الزبير بن العوام كان من العباد الزهاد الأتقياء الورعين، وهنتكلم عنه لأنه من التابعين. فمرت أسماء بنت أبي بكر الصديق لما وجدته مصلوبا وكانت عمياء، عميت في آخر عمرها، فتحسست بيدها فوجدت أنه مصلوب ورجله وهو معلق فوق الناس، فقالت: رحمك الله يا ولدي، كنت في حياتك أعلى منهم شأنا وعند موتك رفعت أقدامك فوق رؤوسهم، رضي الله عنها. فكان الحجاج ابن يوسف الثقفي كان واليا على العراق والمشرق وبلاد ما وراء النهر، كل ذلك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله، واستطاع أن يخضع العراق لسلطان بني أمية. وكان الحجاج سفاكا للدماء، فلقد أشاع الرعب في البلاد وفي قلوب العباد، وأعمل السيف في رقابهم. كل ما واحد يعترض على الحجاج في أمر كان جزاؤه أن تقطع رأسه، ما عندوش عقوبة بالسجن، الخطأ عقوبته إيه؟ قطع الرأس. ولكن شاء الله جل وعلا أن يحدث صدام بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين رجل من أكبر قواد جيشه، ألا وهو عبد الرحمن بن الأشعث. عبد الرحمن بن الأشعث كان من كبار قواد جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي. حدث أمر ما بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين عبد الرحمن بن الأشعث. كان سبب ذلك الصدام كان سببه أن الحجاج كان قد أرسل ابن الأشعث بجيش كبير لغزو ملك الترك وكان اسمه رطبيل. يبقى خرج ابن الأشعث عبد الرحمن بن الأشعث بأمر من الحجاج بن يوسف الثقفي على جيش الحجاج بن يوسف الثقفي لقتال ملك الترك الذي كان اسمه رطبيل. كل ذلك كان على المناطق الواقعة وراء سجستان، وهي بلاد واقعة بين إيران وبين أفغانستان اليوم، ما بين إيران وما بين أفغانستان. فاستطاع ابن الأشعث أن يحتل شطرا كبيرا من بلاد رطبيل، وأن ينتصر انتصارا هائلا، وأن يغنم غنائم كثيرة. ثم أرسل إلى الحجاج من يزف إليه بشائر النصر ويحمل إليه خمس الغنائم ليضعها في بيت مال المسلمين. وهذا هو الأصل عندما تقوم معركة أو غزوة أو حرب بين دولة مسلمة ودولة مشركة كافرة، فالغنائم التي تؤخذ يؤخذ خمسها يوضع في بيت مال المسلمين لاستصلاح الأراضي ورصف الطرق وبناء المدارس والمستشفيات، يعني يكون في النفع العام للإيه؟ للمسلمين، وتزويج غير الذين لا يستطيعون الزواج، وتعليم الذين لا يستطيعون التعليم، وأيضا النفقة على الفقراء والمساكين وكسوتهم وإطعامهم وهكذا. أنا بس ببين الجزئية دي علشان نعرف إن إحنا لما نكون في ظل حكم الإسلام بنعيش نحن وغير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية في ظل الأمن والسلام والحياة السعيدة الهنية. فالمقصود أرسل الحجاج ردا على هذا الخطاب الذي أرسله إليه عبد الرحمن بن الأشعث لما كان يبشره ببشائر النصر ويحمل إليه خمس الغنائم ليضعها في بيت المال المسلمين، ثم أرسل معه رسالة إلى الحجاج، مع الرسول الذي جاء للحجاج أرسل معه رسالة يستأذنه فيها بأن يتوقف عن القتال فترة من الزمن. هو مقبل على مسألة الفتوحات، النساء اللي موجودين في المسجد اتقين الله. فالمقصود الحجاج بن يوسف الثقفي جاءه الرسول من عبد الرحمن بن الأشعث يبشره بأنه جاءهم خمس الغنائم لبيت المال المسلمين، وأنهم انتصروا تحت قيادة عبد الرحمن بن الأشعث. وجاء الرسول من عبد الرحمن بن الأشعث إلى الحجاج بن يوسف الثقفي مع رسالة أخرى، هذه الرسالة مكتوب فيها أن ابن عبد الرحمن بن الأشعث يستأذن فيها الحجاج بن يوسف الثقفي بأن يتوقف عبد الرحمن بن الأشعث عن القتال فترة من الزمن من أجل أن يختبر يقوم باختبار مداخل البلاد ومخارجها، وذلك قبل أن يخوض معركة أخرى ويخوض جيشه للمخاطر، حتى يتأهب ويقوم بدراسة الأمر من كل جوانبه قبل أن يقدم على معركة أخرى. فإذا بالحجاج يرفض أن يتوقف القتال ويريد من عبد الرحمن بن الأشعث أن يستمر القتال، ولا يدع فرصة للجنود أن يستريحوا، ولا حتى لابن الأشعث أن يقوم بدراسة المكان الذي سيهجم عليه، وده خطأ، أو مسألة أخذته العظمة، أخذت الحجاج العظمة حتى لا نتوقف، أو هو اختلاف في الرأي. فالمقصود كان يرسل رسالة إلى ابن الأشعث يصفه فيها بالجبن، يقول له أنت جبان والضعف والذل، ويهدده بإقالته عن قيادة الجيش الإسلامي، أنه هيعزله عن قيادة الجيش الإسلامي. طب سبحان الله، ده الرجل منتصر، تعاقبه ليه كده؟ طبعا ده تصرف مفهوش حكمة من الحجاج. كانت النتيجة قام ابن الأشعث وجمع القادة وأكابر جنوده وقرأ عليهم رسالة الحجاج بن يوسف واستشارهم في هذا الأمر، فأشاروا عليه بالخروج على الحجاج وخلع طاعته، يخلعوا طاعة الحجاج يعني ما يبقاش هو عليهم ايه أمير. فقال لهم عبد الرحمن بن الأشعث: أتبايعونني على ذلك وتجاهدون معي هذا الطاغية حتى نطهر أرض العراق منه؟ فقالوا: بلى. وبايعوه على ذلك. قام عبد الرحمن بن الأشعث بذلك الجيش وذهبوا لقتال الحجاج بن يوسف الثقفي. انقلب الأمر على الحجاج، ونشبت بينه وبين جيوش الحجاج معارك طاحنة انتصر فيها ابن الأشعث، واستطاع أن يستولي على سجستان وأكثر بلاد فارس، ثم أراد أن ينتزع الكوفة والبصرة من الحجاج بن يوسف الثقفي. وبينما كانت المعارك الطاحنة تدور بين الفريقين، بين عبد الرحمن بن الأشعث الذي كان في يوم من الأيام كبير قوات جيوش الحجاج بن يوسف الثقفي، وبين الحجاج بن يوسف الثقفي، بينما كانت المعارك الطاحنة تدور بين الفريقين، إذ حدث للحجاج أمر عجيب زاد من قوة خصمه ومنافسة ابن الأشعث للحجاج بن يوسف الثقفي، وذلك أن ولاة الأمصار، الأمصار جمع مصر، ومصر غير مصر، خلي بالك، مصر معناها بلد، أي بلد، أي بلد يطلق عنها إيه؟ مصر، لكن الدولة اللي احنا بنعيش فيها اسمها مصر، خدت بالك من الفرق؟ فالمقصود هنا زاد الأمر هذا من قوة ابن الأشعث في منازلة خصمه الحجاج بن يوسف الثقفي، وذلك أن ولاة الأمصار كتبوا إلى الحجاج ليخبروه بأن أهل الذمة من غير المسلمين الذين يعيشون في الدولة الإسلامية أخذوا يدخلون في الإسلام من أجل أن يتخلصوا من دفع الجزية، وأنهم بعد أن أسلموا هاجروا من القرى التي كانوا يعملون فيها واستقروا في المدن، ولذلك فقد قل المال الذي يؤخذ منهم وأفلست الجبايات. طب خلاص دخلوا الإسلام نعمل لهم يعني؟ خلاص خير وبركة، هم الناس نجوا بنفسهم مش عايزين يروحوا النار، خلاص كده؟ هل حد ممكن يتدخل في شأن إسلامهم أو عدم إسلامهم؟ الأصل لا، لكن الدولة الظالمة والحاكم الظالم يتدخل. يعني لما كان نصارى كثيرون يدخلون في الإسلام أيام حكم مبارك، كان أمن الدولة بيعمل فيهم إيه؟ لما يروحوا يشيروا إسلامهم في الأزهر كان يعمل فيهم إيه؟ يمسكهم يرجعهم الكنائس، والقصص في الكنيسة بدوره يقوم ماسكهم يوديهم فين؟ في الدير، ويلاقوا بقى العقوبات هناك. فكانوا عياذا بالله في ظل الحكم الظالم، جهاز أمن الدولة مع مبارك كانوا يقومون برد من دخل في دين الإسلام للكفر مرة أخرى. الحجاج بن يوسف عمل ما يشبه هذا، فكتب الحجاج إلى الولاة في البصرة وغيرها ليأمرهم بأن يجمعوا كل من انتقل من القرى إلى المدن من أهل الذمة من أجل أن يردوهم إلى القرى مرة أخرى. بس هو مش كان بيكفرهم بقى، هو كان بيعمل إيه؟ هو عايز يحافظ على المال الذي كان يأتي لخزانة الدولة يعني. فقام الولاة بتنفيذ الأمر وردوا أعدادا كبيرة من هؤلاء الناس إلى القرى التي كانوا فيها، وبذلك فقد أبعدوهم عن موارد أرزاقهم. والولاة للأسف اللي هم زي ما احنا بنقول في عصرنا الحالي المحافظين، المحافظ على كل محافظة، والمحافظ ما بيعملش غير ايه؟ المحافظ ما بيعملش غير ايه؟ غير اللي بيجيله بيه اوامر من رئيس الوزراء. الوزراء بينفذوا اوامر رئيس الوزراء. معلش لحظة واحدة. فالمقصود ان هؤلاء الوزراء الذين كل منهم يرأس محافظة ما، او هؤلاء المحافظون، تجدهم للأسف الشديد يأتمرون بأوامر رئيس الوزراء، ورئيس الوزراء يأتمر بأوامر الرئيس، سواء كانت هذه الأوامر في مصلحة الشعب أو في غير مصلحة الشعب، في مصلحة الوزارة كلها ككل والدولة أو لا، هم عليهم بس إيه؟ تنفيذ الأوامر. ويجي يقول لك إيه؟ أنا عبد المأمور. مش بيقول كده؟ يا ابني يا حبيبي أنت عبد الله. يقول لك لا أنا عبد المأمور. طب يا ابني خليك عبد الآمر، ما تبقاش عبد المأمور، لان ده مأمور زي ما انت مأمور، فاعبد الامر اللي امرك وامره. فهكذا قام الولاة بتنفيذ الامر، وردوا اعدادا كبيرة من هؤلاء الناس الى القرى التي كانوا فيها، وبذلك فقد ابعدوهم عن موارد ارزاقهم. فاخذ النساء والشيوخ والولدان يبكون ويصرخون ويستغيثون بمن يردهم مرة أخرى إلى المدن حيث موارد أرزاقهم. واضح الأمر؟ هم طلبوا النجدة والعون من أي حد يساعدهم. فخرج إليهم فقهاء البصرة. هنا بقى دور العلماء بيبان، إنهم يقفوا مع الناس. فخرج إليهم فقهاء البصرة وقراء البصرة من قراء القرآن، كل ذلك من أجل أن يشفعوا لهم ويستغيثوا الحاكم أو هذا الوالي حتى يعيد هؤلاء الناس إلى أماكن أرزاقهم. فلم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء. ما هو ده الطبيعي لما تكون دولة ظالمة حاكمة بغير شرع الله، يحصل تبقى النتيجة إيه؟ إن العلماء والدعاء والخطباء والوعاظ والقراء كلامهم ما يكونش مسموع، لانهم لو سمع كلام هؤلاء لنجى هؤلاء ونجى هؤلاء. فالمقصود، بل عايز اقول لك ان من شدة الظلم ممكن كمان يشتروا للأسف الشديد بعض العلماء ضعاف النفس. وهنروح بعيد ليه؟ ما احنا قلنا ان احنا السلسلة بنتكلم عنها لابد ان نسقطها على الواقع عشان نتعلم، فمش هنروح بعيد، ما فيش داعي لذكر اسماء، بس هنقول وانتوا عارفين. لا مضطر اقول صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني طنطاوي الله يرحمه بقى طلع بفتوى عجيبة غريبة مريبة، وهي الربا حلال. يا عم الحاج الربا حلال ازاي؟ انت لوحدك اللي تقول حلال، وميت عالم من العلماء اجتمعوا على انهم يشوفوا حكم البنوك دي ربا ولا غير ربا، فاجتمعوا كلهم على كلمة واحدة انها ربا، وانت الوحيد اللي شذيت عنهم قلت انه مش ربا. طب يبقى كلامك انت ولا كلامهم؟ يقول لك لا كلام انا. يا عم ده ميت عالم، يقول لك ده ميت سمكري. ميت سمكري؟ طب يا عم الله يرحمك هنقول ايه؟ طلع برضو فتوى تانية قبل ما يموت، موضوع النقاب. يقول لك النقاب ده مش في الدين. مش في الدين ازاي يا ابني؟ مش في الدين ازاي؟ انت لو قرأت الآية 59 سورة الأحزاب، الله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. والآية 62 سورة النور قال الله تبارك وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. يعني معنى الآية باختصار شديد، وانا يا ريت نفسي ان انتوا ترجعوا للتفسير، يعني ارجع لتفسير ابن كثير، تفسير القرطبي، تفسير الجلالين، تفسير الفخر الرازي، تفسير الناسفي، تفسير السعدي، ارجع للتفسير واقرأ اعرف دينك. احنا بنتكلم عن شخصية من علماء السلف في التفسير سعيد بن جبير، يبقى نرجع للتفسير برضو. وارجع بقى لأستاذ سعيد بن جبير اللي هو مين؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس كان يقول في تفسير هذه الآية وهو موجود عند الإمام ابن كثير في تفسيره لهذه الآية، يقول عن شرح هذه الآية لما سئل هو وغير واحد من السلف، قام فغطى رأسه جميعها بوجهه وأبدى عينا واحدة العين اليسرى، وقال هذا تفسير الآية. فالمقصود بعضهم للأسف يقول لك ايه ده، ما فيش حاجة اسمها في الدين نقاب أصلا، ده النقاب ده حاجة مش في الدين. مش في الدين ازاي يا ابني يا مسكين؟ ده موجود في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. يعني انا لما قرأت الكتاب المقدس لقيته موجود برضو هناك، يعني النقاب موجود في كل الأديان، فازاي مش في الدين؟ طب هنقول مش في الدين، امال ازاي النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري يقول لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين؟ يعني ايه بقى؟ يعني المرأة لما تيجي تحرم، تيجي الحجة او عمرة، ما تلبسش النقاب وما تلبسش الايه؟ القفاز اللي هو الجوانتي. طيب هي برة بقى قبل ما تيجي الحجة تلبس ايه؟ لبس النقاب والجوانتي. ولو هو مش في الدين يبقى ازاي النبي بينطق باسمه وفي صحيح البخاري؟ الاعجب من ده بقى ان تلاقي اللي طالعين في التلفزيون في القنوات برامج التوك شو وغيرها، ما هو للاسف بيستضيفوا ناس عجيبه، فجايبين واحده بتتكلم بقى باسم الدين والشرع والفقه وتقول لك ايه ازاي يقولوا ان في نقاب في الدين، هم ما عرفوش ان في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المراه المحرمه ولا تلبس القفازين. انت عارف انا لما سمعت كده ضحكت، اصل تذكرت كلمة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. كان في يوم من الأيام ابنه عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل صاحب المسند في يوم من الأيام سأل أبوه سؤال، يا أبتي الناس يقولون كذا وكذا في مسألة كذا وكذا، فما قولك؟ فابتسم كده وضحك، فابن عبد الله قال له يا أبتي سألتك فلم تجبني، قال يا بني قد أجبتك، قال يا بني قد أجبتك، هي دي الإجابة إن أنا أضحك. فهمت عايز أقول لك إيه؟ فهي بتستدل إن النقاب مش في الدين عشان النبي قال إيه؟ لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. طب يا أيتها العاقلة، طب وهو قبل ما تدخل الإحرام، ما هو النهي جه عن الإحرام، طب في غير الإحرام يبقى إيه؟ شفت المقصود؟ والأدلة على هذا من القرآن والسنة كثيرة. فالمقصود هو طلع بقى يقول لك ما فيش حاجة اسمها نقاب في الدين، الربا يقول لك حلال، والتاني بقى خليفته اللي جه بعده بعد ما مات الطنطاوي علي جمعة، وعلي جمعة ده أصلا ما هوش أزهار، أصلا هو معاه بكالوريوس تجارة. أنا نفسي أفهم بقى إزاي بقى مفتي في عهد مبارك كل شيء ممكن، فهمتني؟ فالمقصود طلع علي جمعة بقى يقول لك إيه لما مات حفيد مبارك، يقول لك هو في الجنة. يا عم في الجنة انت كنت اطلعت وانت شغال بواب على الجنة، عارف مين اللي داخل ومين اللي خارج؟ ده غير بقى نهيك بقى عن حاجات غريبة عجيبة مريبة، ولي عندي تسجيلات فيديو وصوتية ومرئية بكلامه العجيب. يقول لك ان شيخ من ضمن شيوخه وعلماءه اللي علموه انه كان يشرب شيشة وهو قاعد يكركر وبيدي الدرس العلمي. ايه ده؟ ازاي؟ ولما سئل عن الزاني قال لهم الزاني ممكن يبقى ولي. ولي ايه يا عم؟ حاجات غريبة. فللأسف الشديد اللي انا عايز اقوله ايه، ان لما تكون دولة ظالمة وتحكم بغير ما انزل الله، ويكون الحاكم ظالم واللي تحت قيادته ظلمة وطغاة، توقع منهم كل شيء. مش بس ان هم يمتنعوا عن الاستماع للعلماء، لا ده كمان يقوموا للأسف الشديد بإدخال بعض العلماء وإقحام بعض العلماء الذين لا يعملون بالعلم الذي تعلموه، فيخدمون بهذا العلم الايه؟ السلطان أو الدولة. فالمقصود خرج إليهم فقهاء البصرة وقراء البصرة من أجل أن يشفعوا لهم ويغيثوهم، فلم يستطيعوا أن يفعلوا أي شيء. وهنا اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفرصة ودعا الفقهاء والقراء إلى الوقوف بجانبه ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. فكده ابن الأشعث استغلها فرصة، يبقى معايا مين؟ الفقهاء والقراء والعلماء وعامة الناس والذين كانوا في غير الإسلام فدخلوا في الإسلام والجيش الذي كان معه، كل ده يقف ضد مين؟ ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي. مش ده اللي حصل برضو في ثورة 25 يناير؟ ها؟ هو كان بيعمل ايه مبارك؟ هو مبارك كان هدفه كله ان هو يفصل الناس عن الدين، لانه كان متخوف جدا من الدين ومن الاسلاميين، لذلك كانت الكنائس تبص تلاقي عليها حراسه من الشرطه، لكن المساجد تغلق فور انتهاء الصلاه. صح؟ طب والمقاهي وكازينوهات الليل مفتوحه 24 ساعه. فكان بيفصل الناس عن الدين، واي حد يكلم الناس في الدين يعتقل، يؤخذ، يسجن، يعاقب، يحاسب، بل يقتل احيانا او ينفى خارج البلاد وغيره وغيره. كل ده ليه؟ حتى يبعد الناس عن الدين. ليه؟ هو ظن ان الناس لما تظل في الملاهي والملاعب وماتشات ومباريات الكوره والمسلسلات والمسرحيات والافلام والتلفزيونات والاغاني والكليبات والراقصات وغيرهم وغيرهم والمغنيين والمغنيات والممثلين والممثلات الاحياء منهم والاموات، فلما الناس تظل في هذا الامر ده بالاضافه الى الانشغال 24 ساعه في العمل من اجل تحصيل قوتك ورزقك، فيجعل لك العمل مدته كبيره والراتب اللي عليه قليل، زائد ان متطلبات الحياه واعبائها كثيره، فتضطر ان انت لا تكتفي بعمل واحد فتطلع من عمل تخرج لعمل تاني، يبقى ال 24 ساعه عندك عمل، تيجي تروح اخر اليوم تنام تصحى الصبح عشان تروح شغلك. طب والزوجه ولا تتربى ولا الاولاد يتربوا؟ امال فين الموضوع؟ ايه الزوجه بقى طول النهار زهقانه، ما انت زوجها مش موجود معاها، تعمل ايه؟ تقعد بقى تمسك ودن جارتها وتقعد بقى حاطه لسانها في بق في ودن جارتها التانيه ويرغوا مع بعض ويحكوا وتلفزيون. طب والعيال فين؟ في الشارع بيلعبوا او عند اصحابهم او على البلاي ستيشن او مكان ما يكونوا. مش ده اللي بيحصل؟ وبكده لا حد يعرف دينه ولا حد يعرف حقوقه ايه ولا واجباته ايه، فلما ما تعرفش حقوقك ايه مش هتطالب بيها، ما انت ما تعرفلكش حق عشان تطالب بيه. يعني تنتهي قضيه ومساله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك زرع في كتير من الناس مساله السلبيه. يا عم خلينا في حالنا، يا عم الحيطان لها ودان، عيش جبان تموت مسطور، يا بخت من خف وسلم، خليني جنب الحيط. صح؟ مش ده اللي كان بيحصل؟ كل ده بيعملوا ليه؟ علشان خاطر يحافظ على كرسيه. لكن سبحان الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. جات له الضربة القاضية من شباب النت والفيسبوك اللي هو كان بيتوههم بيه، هو كان بيشغلهم بالنت. صح؟ جات له الضربة القاضية منين؟ من حيث لا يحتسب. وظن في ده آية. أنا ليا درس بعنوان خواطر حول ثورة 25 يناير، أنصحكم تسمعوه، هو موجود على الإنترنت، اكتب على جوجل الشيخ فتحي عماد الشبراوي خواطر حول ثورة 25 يناير، اسمع الدرس ده هتلاقي سبحان الله العظيم آيات كثيرة جدا في القرآن أنا ما كنتش بفهمها قد ما فهمتها في اللحظة دي، آيات تنطبق إنها نازلة غضة طرية على موقف مصر بالضبط وعلى الأشخاص اللي كانوا حدث فيهم الثورة. فهنا اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفرصة ودعا الفقهاء والقراء إلى الوقوف بجانبه ضد الحجاج بن يوسف الثقفي، وده اللي حصل فعلا في ثورة 25 يناير، إن كل طوائف الشعب كلها، مسلم، نصراني، طائع، عاصي، شاب ملتزم، شاب غير ملتزم، رجال، نساء، كبار، صغار، الكل على اختلاف ثقافاته وحالته الاجتماعية ومعلوماته وكل شيء في حياته، الكل اجتمع على كلمة واحدة وهي ايه؟ اسقاط الحكم الظالم. فهنا اغتنم عبد الرحمن بن الأشعث هذه الفرصة ودعا الفقهاء والقراء إلى الوقوف بجانبه ضد الحجاج بن يوسف الثقفي. وبالفعل فقد استجاب له عدد كبير من الفقهاء وأئمة المسلمين، وكان على رأس هؤلاء سعيد بن جبير البطل بقى اللي بنتكلم عنه، وكان معه أيضا الشعبي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو البختري وغيرهم، ودارت حرب طاحنة بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف، وكان النصر في بداية الأمر لابن الأشعث ومن معه على الحجاج بن يوسف الثقفي وجنوده. وفجأة تغير الأمر وبدأت كفة الحجاج ترجح شيئا فشيئا، حتى انتصر الحجاج بن يوسف الثقفي على ابن الأشعث وهزمه هزيمة منكرة. وده اللي كان بيحلم بيه مبارك لما قال للحبيب العدلي، قال له ايه حبيب العدلي؟ حب ان هو يقتل كل الزوار اللي كانوا موجودين في ميدان التحرير ساعتها. فحسن مبارك قال له ايه؟ سيبهم يلعبوا شوية. قال له كده، سيبهم عياله بيفرجوا عن نفسهم شوية. فالمقصود كان يتمنى مبارك ان هو يعمل ايه؟ يحكم قبضته على هؤلاء الناس مرة اخرى حتى ينسفهم نسفا. الحجاج بن يوسف انتصر على ابن الأشعث واخمد هذه الثورة التي قامت عليه، واستطاع ابن الأشعث ان يفر لينجو بنفسه من بطش الحجاج، واستسلمت جيوش ابن الأشعث للحجاج بن يوسف الثقفي. وعلى اثر ذلك امر الحجاج جنود عبد الرحمن بن الأشعث ان يبايعوه مجددا واليا على العراق، لانهم كانوا نقضوا البيعة وبايعوا ابن الأشعث. فامر الحجاج بن يوسف الثقفي الجيش الذي كان تحت قيادة وامرة عبد الرحمن بن الأشعث ان يعيدوا مرة اخرى المبايعة للحجاج بن يوسف الثقفي واليا على العراق بما فيه الكوفة والبصرة وسائر بلدان ما وراء النهر. فبايع أكثرهم خوفا من بطش الحجاج. أما الذين نظروا أنفسهم للجهاد في سبيل الله والقضاء على الباطل أينما كان، فقد تواروا عن جند الحجاج وعيونه، واختبأوا واختفوا عن جنود الحجاج. وكان ممن توارى واختبأ عن عيونهم مين؟ سعيد بن جبير. وبدأ الحجاج يسمع البيعة من أفواه الجنود، فيقف رجل من أتباعه يقول للجندي، مسكهم جندي يسأله، اشهد، اسمع بقى، كان يقول له بقى، اشهد على نفسك بأنك قد كفرت بنقض بيعتك لأمير المؤمنين، فإن قال نعم أجازه خلاص يعديه، وإن اعترض على هذا أمر فقتل. وكثيرا ما اعترض الجنود على رميهم بالكفر بنقضهم البيعة، فكان الثمن رقابهم ودماؤهم. وكان هناك مشهد تقشعر له الأبدان يوم البيعة هذا، التي تمخضت عن 7000 جندي شهدوا على أنفسهم بالكفر خوفا من ايه؟ من بطش الحجاج وعقوبته. ولننظر في هذا المشهد الخطير. مثلا هديك موقف يعني عشان يبين لك ظلم وجبروت الحجاج. جاء رجل عجوز من قبيلة تسمى خثعم، كان مبتعدا عن الفريقين، غير موال لأي منهما، لا هو مع ابن الأشعث ولا هو مع الحجاج، ده ملوش دعوة بحاجة، اعتزل الأمر. فلما دخل على الحجاج قال: ما زلت يا أمير المؤمنين منذ شبت نار الحرب مبتعدا وراء هذا النهر أنتظر نهاية القتال، فلما انتصرت أتيتك مبايعا. في مشكلة كده؟ الكلام ده ما يعجبش الحجاج. قال الحجاج: تبا لك، أتقعد متربصا ولا تقاتل مع أميرك؟ طب انا اميرك، ما جيتش تقاتل معايا ليه؟ اتشهد على نفسك بانك كافر؟ ده الراجل عجوز يا عم، الراجل عجوز يعني خلاص كبر في السن، ده خلاص بقى له ساعتين ويموت، شهرين ويموت، سنتين ويموت، الله اعلم، يعني خلاص هو دلوقتي قرب من القبر، صح؟ جاي بعد السنين اللي عاشها موحد دي تقول له انت كافر؟ خلي بالك. فقال الرجل: بئس الرجل انا، ان كنت عبدت الله 80 عاما ثم أشهد على نفسي بالكفر. فقال الحجاج إذا نقتلك عادي، الحل بسيط نقتلك مفيش مشكلة. فقال الرجل وإن قتلتني فوالله ما بقي من عمري إلا ظمأ حمار. يعني إيه ظمأ حمار؟ الظمأ اللي هو الظمأ العطش يعني. فالحمار عياذا بالله يعني قليل الصبر على الظمأ، ما يقدرش يصبر كتير على العطش، لو عطش كتير يموت خلاص. فقول له يعني ده اعتبرني يا عم ده انا عمري كله مش باقي فيه غير مدة صغيرة، زي حمار ظمآن عطشان مستني المية، مش هتجيله مية هيحصل فيه هيموت، فانا كده كده ميت مش فارقة معايا تقتلني ما تقتلنيش انا ميت. فانه يشرب في غدوة ويموت في عشية. بيقول له كده يعني الحمار اصلا يشرب الصبح يموت بالليل. واني لانتظر الموت صباح مساء فافعل ما بدا لك. فقال الحجاج لجندي من جنوده اضرب عنقه. فلم يبقى احد ممن كانوا في مجلس الحجاج الا حزن من اجل هذا الشيخ العجوز وترحم عليه. انا بس اديتك مشهد في هذا اليوم يعني اللي هو يوم البيعة. وصلت اخبار هذه المذبحة التي قتل فيها آلاف المؤمنين الثابتين على إيمانهم القابضين على دينهم بثبات ورسوخ إلى سعيد بن جبير. الخبر وصل هذا الخبر لمين؟ لسعيد بن جبير. فبدأ يتملكه شعور أنه لا محالة من مثوله أمام الحجاج يوما ما وفي موقف كهذا. إذا كان ده حصل للناس دي يبقى أكيد هيحصل لسعيد بن جبير نفس الإيه؟ نفس الموقف. شتان بين هذا الرجل المؤمن وبين من يخافون البطش فيشهدون على أنفسهم بالكفر. في فرق كبير بين اللي طوع الحجاج على أنه يقول له عن نفسه أنه كافر وبين اللي يمسك على إيمانه ولا يطيع الحجاج في هذا الأمر. عند ذلك أخذ سعيد بن جبير بالأسباب عملا بقول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طب يعمل إيه؟ ما احنا قلنا إنه عالم مفسر وفاهم يعني إيه القرآن. يعني إيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة؟ يعني ما روحش بقى واجه الحجاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الله عدو مسترزيم. قال صلى الله عليه وسلم لا تسألوا الله الفتنة ولكن اسألوا الله السلامة. يعني ايه؟ يعني ما تقعدش تقول انا نفسي احارب كذا، نفسي اعمل كذا، ما كتير من الناس للاسف الشديد كده. يقول لك ايه؟ نفسي احارب اسرائيل، نفسي احارب غزه وفلسطين، نفسي اقتل اليهود. طب كويس والله. ولو فتحنا باب الجهاد كتير هيستخبى تحت السرير. صح ولا لا؟ ده واقع، واقع. ليه؟ طالوت وجالوت. ارجع للقصه في القران الكريم. وانا كنت ذكرتها في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين. كانوا كلهم نفسهم بني اسرائيل نفسهم يعملوا ايه؟ ابعث لنا ملكا نقاتل كلنا اهو نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال ان تقاتلوا؟ قالوا وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا في سبيل الله من ديارنا وابنائنا. طب احنا مش هنقاتل ليه؟ ده احنا حتى لو مش هنقاتل جهاد في سبيل الله نقاتل العماليق اللي هم غزوا بني اسرائيل على الاقل عشان كرامتنا، عشان هم خدوا ولادنا وخدوا نسائنا سبايا، على الاقل نعمل دي حتى لو مش دين هنحارب برضو رجوله. وما لنا الا نقاتل وقد اخرجنا من ديارنا، ده طردونا من بلادنا وخدوا ارضنا، نقاتل ولا ما نقاتلش؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل منهم. صح ولا لا؟ ما تبقاش حد. هي كده. يعني انت تعتقد ان لو قامت حرب بكره بين مصر وبين اسرائيل ان الشاب اللي بيلبس حظاظه وبنطلون نجر وبنطلون ديرتي، تعرف ديرتي يعني ايه بالانجليزي؟ ديرتي يعني قذر. بيلبس بنطلون جينز ديرتي والبنت اللي بتلبس باضي هيبقوا ان شاء الله يروحوا يحاربوا مين؟ ولا الشاب اللي بيمشي سايق العربيه بتاعته وحاطط عليها علم امريكا من ورا او جيفارا او كذا ده هنحارب مين ده ان شاء الله. ده هو اصلا محتاج لسه يتظبط عقيدته من البداية. صح؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا تذكرت هو ده نص الحديث بقى لا تتمنوا لقاء العدو ولكن اسألوا الله العافية. هو ده نص الحديث او كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك سعيد بن جبير فاهم فقال لا انا ما واجهش الحجاج انما افر وان قضى الله عز وجل علي امرا فامر الله مفعولا لكن انا علي اعمل ايه افر وانجو بنفسي. فتوارى عن الانظار بعيدا وظل على حاله هذه يضرب في الارض متخفيا عن عيون الحجاج وجواسيسه حتى لجأ الى قرية بعيدة منعزلة قريبة من مكة وبقي متخفيا عن عيون الحجاج 10 سنوات. كم سنة؟ 10 سنين ما بيلتقيش بالحجاج والحجاج خلاص ما يعرفش اي خبر عن سعيد بن جبير. وكانت تلك الفترة الطويلة كافية لأن تطفئ نار الحقد التي في قلب الحجاج بن يوسف الثقفي تجاه العالم الجديد سعيد بن جبير رضي الله عنه وارضاه ورحمه الله. لكن حدث ما لم يتوقعه أحد فقد جاء إلى مكة وال جديد من ولاة بني أمية اسمه خالد ابن عبد الله القصري. كان رجلا سيء السيرة والسريرة يعني مثلا ايه زي حبيب العدل كده وزير الداخلية خلاص اللي ملوش من اسمه نصيب لا هو حبيب ولا في عدل سبحان الله. فخاف اصحاب سعيد بن جبير عليه من هذا الرجل الشرير فجاءوا الى سعيد بن جبير واخبروه بمقدم خالد ابن عبد الله القصري وطلبوا منه الرحيل من مكة حتى لا يظفر به هذا الرجل فيسلمه الى الحجاج. فقال سعيد بن جبير اسمع اللي قاله بقى قال والله لقد فررت حتى استحييت من ربي. بقيت مكسوف قوي من ربنا عمال افر 10 سنين والله لقد فررت حتى استحييت من ربي فسأبقى مكاني وليفعل الله ما يشاء. وما هي إلا أيام حتى استطاع خالد بن عبد الله القصري أن يعرف مكان سعيد بن جبير وأرسل إليه جنوده ليقبضوا عليه ويأخذوه مباشرة إلى الحجاج بن يوسف الثقفي في مدينة واسط. وبالفعل فقد استطاع الجنود أن يقبضوا على سعيد بن جبير ووضعوا القيد في يديه حطوا الكلبشات في يديه أمام بعض أصحابه وأخبروه بأنهم سيذهبوا به إلى الحجاج. فما كان منه إلا أن رضي بقضاء الله وتلقى هذه المصيبة بنفس هادئة وقلب مطمئن ثم نظر إلى أصحابه وقال لهم ما أراني إلا مقتولا على يدي هذا الظالم. يعني بيودع أصحابه بيقول لهم أنا رايح مش راجع. طب إيه اللي خلاه واثق كده؟ هو حد بيعلم الغيب؟ لا هتقول لي أصل الحجاج ظالم هقول لك لا بس الحجاج برضو كان رجل ليه مواقف حلوة كتيرة في حياته خلي بالك. يعني أحكي لك موقف أنتوا عارفين الحجاج بن يوسف الثقفي ده اللي احنا بنتكلم عنه ده إيه؟ ده كان مفسر للقرآن وكان محفظ للقرآن في الكتاب في المسجد. الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقرأ القرآن طردا وعكسا يعني يقرأ القرآن من الأول للآخر ومن الآخر للأول ما يغلطش في آية. الحجاج بن يوسف الثقفي تقول له كلمة من القرآن يجيب لك الآيات كلها اللي فيها الكلمة دي متخيل؟ وكان بيكتب المصحف بإيديه ها؟ وهو أمر بتشكيل المصحف. لا وله فضل عظيم جدا على الأمة الإسلامية خلي بالك وهو اللي حارب وفتح بلدان كتيرة ودخل فيها الإسلام وهو اللي وقف ضد الترك ضد وقف ضد الصليبيين وقف ضد المحتلين وفتح بلاد كتيرة دخل فيها الإسلام ونشر الإسلام بل وكان بيساعد في موضوع عمل عملة موحدة زي ما تقول مثلا دلوقتي عارف اليورو اللي هي العملة الأوروبية اللي موحدة وليه سعر عالي ليه؟ لأن دول أوروبا كلها اتحدت فيه، هو كان عامل عملة واحدة تمشي بيها الدول الإسلامية كلها. لا كان سياسي رهيب جدا، وكان على دين عظيم جدا، وكان على ذكاء فظيع، وكان على حكمة و و و في صفات كتيرة كانت كويسة. بس المشكلة بقى ايه؟ الدنيا والكرسي. الكرسي ده فيه تأثير مش طبيعي، اللي يقعد على الكرسي ده بيحصل له حاجة مش طبيعية، نادر اللي بينجو منه، نادر. فالمقصود الحجاج بن يوسف الثقفي في، عشان بس اديلك موقف من حياته، في يوم من الايام التقى برجل في الصحراء، الراجل ده ما كانش يعرفه ولا شاف الحجاج قبل كده، فبقول له ايه رايك في عبد الملك بن مروان؟ قال له لعنة الله عليه وكذا وكذا، وبدا يشتم في عبد الملك بن مروان. ها؟ لا لا ما كانش سعيد، ما لسه هنقول المناظرة دلوقتي. فقال له ايه؟ قال له ايه ده؟ طب وانت بتشتم عبد الملك بن مروان كده؟ قال له ده كفايه ولى علينا واحد اسمه الحجاج مصيبه. قال له طب وانت تعرف الحجاج؟ قال له ما اعرفوش، بس ربنا يعمل فيه ويعمل فيه ويعمل فيه. الحجاج بن يوسف واقف عمال يسمع، وراح قال له ايه؟ طيب بعد ما سمع بقى من الراجل بيقول له وانت مين بقى انت؟ قال له انا الحجاج بن يوسف. تخيل بقى الراجل في اللحظه دي يحصل له ايه؟ فالراجل راح قال له ايه؟ قال له طب انا عرفتك انت الحجاج بن يوسف، انت عارف بقى انا مين؟ قال له مين؟ قال له انا مجنون بني هزيل، انا مجنون بتاع قبيله كذا، بتجيلي حاله الجنان في السنه مرتين، جات لي مره في اول السنه والنهارده معاد التانية. فالحجاج ضحك وسابه، قال له خلاص امشي. واحد غيره كان عمل ايه؟ ما كانش الدبان الازرق عرف طريقه، صح؟ فانا عايز اقول لك يعني احيانا بتحصل مواقف معينه. لا احلى موقف بقى، فعلا احلى موقف بيعجبني، في يوم من الايام، وده انا هقول الموقف ده عشان تتعلم منه عده مسائل. في يوم من الايام سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان له ابنه عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر كان له ابن اسمه سالم، فسالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، خلاص كده. سالم ده من التابعين. في يوم من الايام داخل قصر الحجاج وكان بيجلس مع الحجاج بن يوسف الثقفي، فهم جالسين، في واحد دخل والحجاج بن يوسف الثقفي قال ائتني بالنطع يا ولد، لغلامه. ايه النطع ده؟ جلد الجمل. عارف الجلد بتاع الجمل ليه؟ عشان لما يدبح واحد او راسه تطير الدم ما ينزلش على السيراميك بتاع القصر، فينزل في الجلد ده في النطع. فقال ائتني بالسيف وائتني بالنطع واقطع راس فلان حتى اعود اليك من الصلاة، وراح يصلي وراجع. خلي بالك، فسالم بيسأل الراجل ده بيقول له ايه؟ ايها الرجل، امر الحجاج بقطع رأسك؟ قال نعم. قال هل صليت الفجر اليوم؟ قال نعم. قال هل صليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال اخرج ولن يستطيع الحجاج ان يقطع رأسك. رجع الحجاج، ها قطعت رأس اللي انا قلت لكم قطعوا رأسه؟ قالوا لا. قالوا لا ازاي؟ امال فين الراجل؟ قال له سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال للراجل امشي. راح جاي الحجاج على سالم، ازاي انت تقول للواحد انا قلت له قلت ان راسه امرت ان راسه تقطع وانت تقول له اخرج؟ قال له انا سالته سؤال، انت صليت الفجر في جماعه النهارده؟ قال لي ايوه. وانا يا حجاج، ده سالم اللي بيحكي، سمعت من ابي اللي هو مين بقى؟ عبد الله بن عمر. سمع من جدي اللي هو مين؟ عمر بن الخطاب. سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعه فهو في ذمه الله، فلن تستطيع يا حجاج ان تؤذيه وهو في ذمه الله. فالحجاج قال ايه؟ صدق رسول الله ولن يستطيع الحجاج ان يؤذيه. لما روح سالم لعبد الله ابوه، عبد الله قال له يا سالم اتدري لما سميتك سالم؟ قال لا يا ابي. قال لتسلم ويسلم بك الناس. يعني حتى اختيار الاسم له هدف. العشاء. طب اتفضل. فالمقصود قال سعيد بن جبير والله لقد فررت حتى استحييت من ربي فسأبقى مكاني وليفعل الله ما يشاء. وما هي إلا أيام حتى استطاع خالد بن عبد الله القصري أن يعرف مكان سعيد بن جبير، وأرسل إليه جنوده ليقبضوا عليه وليأخذوه مباشرة إلى الحجاج بن يوسف في مدينة واسط. وبالفعل فقد استطاع الجنود أن يقبضوا على سعيد بن جبير، ووضعوا القيد في يديه أمام بعض أصحابه، وأخبروه بأنهم سيذهبوا به إلى الحجاج، فما كان منه إلا أن راضي بقضاء الله وتلقى هذه المصيبة بنفس هادئة وقلب مطمئن، ثم نظر إلى أصحابه وقال لهم: ما أراني إلا مقتولا على يد هذا الظالم. فالسؤال قلنا هو عرف منين إن هو سيقتل؟ لأن ده مش مسألة علم غيب، لأن هو كان بيستنى ده. ومش معنى كده ان واحد ممكن يقول اصل الحجاج بن يوسف الثقفي في ناس كتيره لم تنجو من تحت يده، هقول لك طب ما في ناس نجت من تحت ايديه زي ما الامثله اللي انا ذكرتها. فالمقصود قال سعيد بن جبير ايه بقى، ما احنا بنسال سعيد بن جبير بنقول له: يا سعيد، كيف توقعت انك ستقتل رغم ان في ناس نجوا كثيرا من تحت يد ايه الحجاج؟ سعيد بن جبير بقى يجاوبنا على هذا السؤال فيقول: فلقد كنت انا وصاحبان لي في ليلة عبادة، في يوم من الأيام وإحنا بنعبد ربنا، واستشعرنا حلاوة الإيمان وحلاوة الدعاء، فسألنا الله عز وجل أن يرزقنا الشهادة في سبيله، فاستشهد صاحباي وبقيت أنا أنتظر الشهادة. يبقى هو مستنى استجابة الدعوة. وهنا خرجت إليه ابنته الصغيرة التي كان يحبها حبا شديدا، فرأته مقيدا بالحديد والجنود يسوقونه، فتعلقت به وأخذت تبكي، فمسح على رأسها برفق ورحمة وقال لها: قولي لأمك يا ابنتي إن موعدنا الجنة إن شاء الله، ثم مضى في طريقه إلى الحجاج، وأخذه أحد الجنود ليسوقه إلى الحجاج. فلما صار به 3 أيام، لأن المسافة بعيدة، رآه يصوم النهار ويقوم الليل، فقال الرسول، يعني هذا الرجل الذي جاء ليأخذ سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف، قال: والله إني لأعلم أني أذهب بك إلى من يقتلك، فاذهب إلى أي طريق شئت. قال له: أنا عايزك تفر، انجو بنفسك. فقال له سعيد بن جبير: إنه سيبلغ الحجاج أنك أخذتني، هو يعرف أن أنت اللي أخذتني، فإن خليت عني خفت أن يقتلك، ولكن اذهب بي إليه. قل: لو أنت سبتني أنجو حيقتلك أنت، فخلص خدني أنا. وقال الأعمش لما جاء بسعيد بن جبير وطلق بن حبيب وأصحابهما: دخلت عليهم السجن فقلت: جاء بكم شرطي من مكة إلى القتل، أفلا كتفتموه وألقيتموه في البرية؟ الشرطي اللي جابكم كنتوا كتفوه وسيبوه في الطريق وكل واحد فيكم ينجو بنفسه. فقال سعيد بن جبير: فمن كان يسقيه الماء إذا عطش. فهمتها؟ طب الراجل ده لو احنا كتفناه ورميناه في الطريق، طب مين كان هيسقيه الماء لو ما يعطش؟ مين هيأكله لما يجوع؟ مين هيدويه لما يمرض؟ مين هيغطيه من حرارة الشمس؟ شوف ده بيفكر فيه وده بيفكر فيه. ووصل الجند بالإمام الكبير سعيد بن جبير إلى هذا الظالم الحجاج بن يوسف الثقفي في مدينة واسط، وفي التو واللحظة أدخلوه على الحجاج، فلما رآه الحجاج نظر إليه بكل حقد، وبدأت مناظرة تدور بين الحجاج بن يوسف الثقفي وبين سعيد بن جبير، فقال له: ما اسمك؟ قال: سعيد بن جبير. خلي بالك لما واحد ايده تكون مكسورة بيروح للدكتور، الدكتور بيعمل له عليها ايه؟ جبيرة. يعني ايه جبيرة؟ يعني عكس الكسر عشان تصلح الكسر. فبقول له انا سعيد، واسمه سعيد يبقى من السعاده، ابن جبير يعني بكبر المكسور، خلاص كده. فقال ما اسمك؟ قال سعيد بن جبير. فقال بل شقي ابن كسير، عكس الكلمه. قال سعيد بل كانت امي اعلم باسمي منك. قال الحجاج ما تقول في محمد؟ قال سعيد تعني محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؟ قال الحجاج نعم. قال سعيد سيد ولد آدم، النبي المصطفى، خير من بقي من البشر، وخير من مضى، حمل الرسالة وأدى الأمانة ونصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم. قال الحجاج فما تقول في أبي بكر؟ قال سعيد هو الصديق الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى حميدا وعاش سعيدا ومضى على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم، لم يغير ولم يبدل. قال الحجاج فما تقول في عمر؟ قال سعيد هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، خيرة الله وخيرة رسوله، ولقد مضى حميدا على منهاج صاحبيه وقتل شهيدا. قال الحجاج فما تقول في عثمان؟ قال سعيد هو المجهز لجيش العسرة، المقتول ظلما، الحافر بئر روما، المشتري بيتا في الجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من السماء. قال الحجاج فما تقول في علي؟ قال سعيد ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الفتيان، زوج فاطمة وأبو الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. قال الحجاج فما تقول في معاوية؟ قال سعيد شغلتني نفسي عن تصريف هذه الأمة وتمييز أعمالها. وفي رواية أخرى قال سعيد هو كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ده كان هو كاتب الوحي، وهو روي حديث الذي في البخاري من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فكان معاوية رضي الله عنه وارضاه من كتبة الوحي. قال الحجاج فما تقول في؟ طب ايه رأيك في انا بقى؟ قال سعيد انت اعلم بنفسك. قال الحجاج بل اريد علمك انت في. قال سعيد اذا يسومك ولا يسرك. قال الحجاج بث في علمك، قول اللي عندك. قال سعيد إني لأعلم أنك مخالف لكتاب الله، ترى من نفسك أمورا تريد بها الهيبة وهي تقحمك في الهلاك، فلقد ظهر منك جور في حد الله وجرأة على معاصيك بقتلك أولياء الله، وسترد غدا فتعلم. قال الحجاج أما والله لأقتلنك قتلة لم أقتلها أحدا قبلك ولا أقتلها أحدا بعدك. قال سعيد إذن تفسد علي دنياي وأفسد عليك آخرتك. قال الحجاج اختر لنفسك أي قتلة تريد أن أقتلك. قال سعيد بل اختارها أنت لنفسك يا حجاج، فوالله ما تقتلني قتلة إلا قتلك الله مثلها في الآخرة. شوف شوف العالم اللي ما يخافش غير من ربنا يقف يقول إيه. فقال الحجاج أفتريد أن أعفو عنك؟ قال سعيد إن كان العفو فمن الله تعالى، أما أنت فلا براءة لك ولا عذر. فقال الحجاج والسيف، الحجاج بقى استحضر هذه الأدوات، قال السيف والنطع يا غلام. فتبسم سعيد فقال له الحجاج ما أضحكك؟ قال عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. عجبت من جرأتك على الله وحلم الله عنك. فقال الحجاج اقتله يا غلام. فقال سعيد بعد أن استقبل القبلة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقال الحجاج احرفوا وجهه عن القبلة. فقال سعيد فأينما تولوا فثم وجه الله. فقال الحجاج كبوه على وجهه على الأرض. فقال سعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فقال الحجاج اذبحوا عدو الله. فرفع سعيد كفيه إلى السماء وقال اللهم لا تسلط الحجاج على أحد بعدي. وبعد وفاة سعيد بن جبير تحولت حياة الحجاج بن يوسف الثقفي إلى الجحيم، فلم يغد ولم يعد ولم يكن يعرف للنوم طعما. كان كلما نام جاءه سعيد بن جبير في المنام وأخذ برجله، فيفيق الحجاج من نومه مذعورا مفزوعا وهو يصيح قائلا هذا سعيد بن جبير آخذ برجلي. ومرة أخرى ينهض من نومه فزعا فيصيح هذا سعيد بن جبير آخذ بخناقي. ومرة ثالثة يقوم فزعا ويقول هذا سعيد بن جبير يقول فيما قتلتني فيما قتلتني. ثم يبكي الحجاج ويقول ما لي ولسعيد بن جبير، ردوا عني سعيد بن جبير. بقى يشوفه وهو صاحي ويشوفه وهو نايم. وقال الناس ان الحجاج كان يمشي ويكلم نفسه بهذه العبارة. تخليه يمشي في الشارع ويكلم نفسه ما لي ولسعيد بن جبير ما لي ولسعيد بن جبير. ولم يمض على مصرع سعيد بن جبير غير 15 يوما حتى أصابت الحجاج بن يوسف الثقفي حمى شديدة واشتد عليه المرض ومات، واستجيبت فيه دعوة سعيد بن جبير. قال الذهبي ويروى أن الحجاج رؤي في النوم، فقيل بعد ما مات يعني الناس شافته في النوم في رؤيا، فقيل له ما فعل الله بك يعني يا حجاج؟ قال قتلني بكل قتيل قتلة وقتلني بسعيد بن جبير 70 قتلة. ولما أهلك الله الحجاج ومات الحجاج وطار خبر موته بكى إبراهيم النخعي من الفرح. ما هو الظالم لما يموت ليشفي صدور قوم مؤمنين؟ ما انت لما تشوف مبارك قدام عينك في السجن هو ولاده ليشفي صدور قوم مؤمنين، صح؟ فلما مات الحجاج بن يوسف الثقفي بكى إبراهيم النخعي من الفرح، وسجد الحسن البصري شكرا لله وقال اللهم أمته فأذهب عنا سنته. ولما أخبر طاووس بموته قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهكذا رحل سعيد بن جبير رحمه الله عن دنيا الناس، لكن لم ولن ترحل سيرته العطرة، وستبقى دماؤه الزكية نورا على الدرب لتضيء للأمة طريق البذل والتضحية والفداء. رحم الله سعيد بن جبير وجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم آمين. كده انتهت قصة سعيد بن جبير من كبار علماء التابعين في سلسلة قصص التابعين.